تمام الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. ساعتنا الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق اللحظة. نرحب بكم جميعا وفيها نشرة إخبارية جديدة معك نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح نور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، وباريس تعمل على مشروع آخر يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار إلى وقف دائم. وزراء عرب أطلعوا رئيس الدبلوماسية الأمريكية على رؤية لحل الدولتين. بلينكين يقول إن اتفاق وقف النار في غزة يحتاج عملا شاقا، والقادة الأوروبيون يحضون إسرائيل على عدم الهجوم على رفح. القادة الأوروبيون مجتمعون في بروكسل ويريدون المضي قدما في استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. وانتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر في 7 أيلول سبتمبر العام الجاري.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. في قرار يعكس مزيدا من التشدد الأمريكي تجاه إسرائيل، ستطلب واشنطن من مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة دعم قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لست أسابيع وإبرام اتفاق بشأن تبادل الرهائن والأسرى. كما يطلب المشروع أو القرار أو النص السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل أفضل، ويدعم استغلال الهدنة لتكثيف جهود تحقيق سلام دائم. من نيويورك علي بردة.
بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة طلبت الولايات المتحدة التصويت اليوم الجمعة على مشروع قرار في مجلس الأمن يفيد أن وقف إطلاق النار الفوري والمستدام في غزة بات ضروريا لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليون من الفلسطينيين الجياع في القطاع. أدخل المفاوضون الأمريكيون تعديلات عديدة على النص أملا في تمريره، لكنهم رفضوا إدخال عبارات مباشرة تدعو إلى وقف القتال بين إسرائيل وحماس. مقابل التفاؤل الذي عبرت عنه المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، شكك نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي بالصيغة الأمريكية. قال: لسنا راضين عن أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. في ظل الاستقطابات الدولية الراهنة تزداد الخشية من استخدام حق النقد الفيتو. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وأعلنت فرنسا أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار إلى وقف دائم لإطلاق النار. على ما قال في نيويورك السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دوغيفيه، وكان يتحدث عن مقترح فرنسي أوسع يتعلق بقضايا عدة. وأمس قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن المفاوضين يواصلون العمل لتضييق الفجوات، وأضاف وكان يزور القاهرة إنه لا يزال هنالك عمل شاق لتحقيق اتفاق لكنه ممكن. وقالت الخارجية المصرية إن وزراء خارجية عرب أطلعوا بلينكين على رؤيتهم لوقف إطلاق النار في غزة والإجراءات التالية لتنفيذ حل الدولتين. وهذا سيكون موضوع مباشر مع مراسل هذه الفقرة التي تأتيكم مباشرة بعد نشرة الأخبار. وقبل مغادرته القاهرة إلى إسرائيل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة والسعودية أحرزتا تقدما جيدا في المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل دون أن يقدم جدولا زمنيا للتوصل إلى اتفاق. بلينكين يجري اليوم مباحثات مع صانعي القرار السياسي والأمني في إسرائيل، وفي ظل خلافات أمريكية إسرائيلية خصوصا حول هجوم بري محتمل على رفح. من القدس مراسل مونتي كارلو الدولية زياد حلبي.
رئيس الموساد إلى الدوحة مجددا للبحث عن اختراق تفاوضي في مفاوضات صفقة التبادل ووقف النار المؤقت، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل للقاء نتنياهو ومجلس الحرب على أرضية خلافات تتعلق بالعملية البرية في رفح التي تعارضها واشنطن حاليا، ويؤكد نتنياهو أنها قادمة. وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت يلتقي قريبا في واشنطن نظيره الأمريكي، حيث يحمل بالإضافة إلى ملفي صفقة التبادل ورفح مخاوف إسرائيلية من تداعيات الخطوة الكندية بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل والتي قد تتبعها خطوات أوروبية مماثلة، وسيطلب توفير كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية لإسرائيل. أهالي عائلات الأسرى واصلوا الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل في الوقت الذي ازدادت فيه الخلافات، حيث أثار الكشف عن لقاءات أمنية إسرائيلية فلسطينية للبحث في مصير غزة بعد الحرب غضب بن غفير وسموتريتش اللذين طالبا نتنياهو المتعهد بمنع أي دور للسلطة الفلسطينية بالتوضيح. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس جهاز الموساد يعود اليوم الجمعة إلى الدوحة للقاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز. وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة أن 35% من المباني في قطاع غزة قد دمرت أو تضررت خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع. الفلسطينيون هناك باتوا يشعرون باليأس وهم يقضون شهر رمضان دون أقاربهم الذين قتلوا، كما لا يستطيعون توفير الطعام لأبنائهم، ولقد انتشر الجوع. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه لا سبيل لمنع المجاعة دون زيادة مساعدات عبر المعابر البرية. وفي غزة المدينة تركز الهجوم العسكري الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي على مشفى الشفاء، واشتعلت أمس بعض المباني. وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من حماس والجهاد الإسلامي يتحصنون في قسم الطوارئ، ولقد توقع استمرار عمليته العسكرية أياما عدة. مراسلنا في قطاع غزة وسام أبو زيد.
لليوم الخامس على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي تكليفه للعمليات العسكرية بمجمع الشفاء الطبي، معلنا قتله 40 فلسطينيا واعتقال 600 آخرين من بينهم وصفها بالقيادات الرفيعة جدا في حماس ما زالت تخضع للتحقيق. كما قام بنسف منازل سكنية في محيط المجمع الطبي غرب غزة وعلى بعد عدة أمتار من مجمع الشفاء كان معهد الأمن للأيتام، أحد أهداف الجيش الإسرائيلي باستهداف بوابته الخارجية رغم أنه يأوي آلاف النازحين. وفي المحافظة الوسطى أصيب عشرات الفلسطينيين في غارة عنيفة قرب مستشفى شهداء الأقصى التي طالتها شظايا الصاروخ الإسرائيلي. كما قامت المقاتلات الإسرائيلية باستهداف محور فيلادلفيا بمدينة رفح جنوبي القطاع والفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها لبلدتي المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة تزامنا مع تحليق مكثف للطائرات بشتى أنواعها وعلى مستويات منخفضة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين في حوادث منفصلة بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع العدد إلى 10 فلسطينيين قتلوا في 24 ساعة الماضية. كذلك قتل فلسطيني يبلغ من العمر 62 عاما كان اعتنق اليهودية قبل عامين، قتل بنيران إسرائيلية على ما أعلن متحدث باسم الجالية اليهودية في الخليل. وفي قبرص أعلن وزير الخارجية كوستانتينوس كومبوس أن بلاده العضو في الاتحاد الأوروبي استضافت اجتماعا لممثلي 36 دولة ومنظمات ووكالات أممية، ركز على سبل إرسال أكبر عدد ممكن من السفن المحملة بالأغذية إلى غزة. وفي بروكسل دعا زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين هناك إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم مهاجمة رفح. وتوافق الزعماء الأوروبيون في موضوع آخر على المضي قدما في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح أوكرانيا والإفراج سنويا عن نحو 3 مليارات يورو تخصص لكييف، كما أوضحت رئيسة المفوضية أرسولا فون دير لاين التي أشارت إلى أن التكتل ربما يستخدم أول مليار لصالح كييف في مطلع يوليو تموز لشراء معدات عسكرية. المحلل السياسي المختص في الشأن الأوروبي محمد رجائي بركات تحدث لمونتي كارلو الدولية عن ملفات القمة الرئيسية.
الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا وأيضا الوضع في قطاع غزة. فيما يتعلق بأوكرانيا هناك اقتراح من السيد جوزيف بوريل يقضي باستخدام فوائد الأموال المحتجزة الأموال الروسية التي تم احتجازها عام 2022 وتبلغ قيمة هذه الأموال 200 مليار يورو. سيتم تخصيص 90% منها لتقديم المساعدات العسكرية، شراء الأعتدة والأسلحة وخاصة الذخائر لأوكرانيا، والجزء الباقي 10% منها سيتم استخدامها لتشجيع الصناعات العسكرية الأوكرانية كي تتمكن من التصدي للقوات الروسية. فيما يتعلق بقطاع غزة هناك احتمال أن يتم الموافقة على العمل على وقف إطلاق النار. كان هناك موضوع تبني عقوبات اقتصادية واستخدام الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولكن هناك معارضة لدى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد.
كذلك وافق زعماء التكتل على بدء محادثات عضوية البوسنة في التكتل، لكنهم أكدوا أنه يتعين على الدولة الواقعة في البلقان تنفيذ مزيد من الإصلاحات قبل بدء المحادثات. وفي روسيا أوقفت السلطات 14 أشخاص، 2 منهم في روسيا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية و2 في ماريوبول. قالت موسكو إنهما أدليا بتصريحات علنية داعمة لأوكرانيا. هنا في فرنسا تتعرض مؤسسات حكومية عدة لهجمات إلكترونية منذ أسبوع بكثافة غير مسبوقة على ما أعلنت وكالات الأنباء الفرنسية، فيما تلقت مؤسسات تعليمية تهديدات بارتكاب أعمال إرهابية وبالقتل. أديب الصوفي.
المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات التعليمية في فرنسا تعرضت خلال الساعات 24 الماضية لعمليات قرصنة واسعة، وهي مواقع مغلقة يطلع عليها فقط المدرسون والطلاب بالإضافة إلى عائلتهم. القائمون بعملية القرصنة بعثوا إلى هذه المواقع رسائل تهديدات مختلفة تتضمن بشكل خاص نيتهم ارتكاب أعمال إرهابية، حيث رافقوها بفيديو يتضمن عمليات لقطع الرؤوس. وتأتي هذه التهديدات في عقاب العديد من رسائل الإنذار بتفجير قنابل تلقتها أكثر من 800 من المؤسسات التعليمية الفرنسية خلال الخريف المنصرم. وزارة التربية الوطنية الفرنسية وفي أول رد فعل وصفت هذه التهديدات بالخطيرة، وأكدت أن فرقا متخصصة تقوم حاليا بتحقيقات واسعة لكشف الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التهديدات. كما أشارت إلى أنه تم إبلاغ أجهزة الشرطة لتأمين سلامة الطلبة في المدارس التي تلقت هذه التهديدات والتي تقع بشكل خاص في المنطقة الباريسية.
وقع هجوم انتحاري في مدينة قندهار الأفغانية معقل حركة طالبان أسفر عن مقتل 3 أشخاص بحسب سلطات الحركة المتشددة التي نسبت الهجوم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في حين ذكر مصدر طبي أن الحصيلة أعلى بكثير ولقد بلغت 20 قتيلا. في اجتماع جمع رئيس غرفة البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية الجزائرية والوزير الأول ورئيس أركان الجيش الجزائري، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن تقديم تاريخ الانتخابات الرئاسية دون تقديم الأسباب. مراسلنا في الجزائر فيصل مطاوي.
قرر الرئيس عبد المجيد تبون تقديم تاريخ الانتخابات الرئاسية إلى شهر سبتمبر أيلول بدل من ديسمبر من هذه السنة. بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية أكد أن تاريخ الاقتراع سيكون يوم السبت 7 سبتمبر أيلول 2024، على أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو من هذه السنة. هي ثاني مرة تنظم فيها انتخابات قبل وقتها أثناء عهدة الرئيس تبون بعد تقديم الانتخابات التشريعية عام 2021. رئاسة الجمهورية لم تعطي تفاصيل حول أسباب تقديم الانتخابات، فيما لم يتأكد بعد ترشح عبد المجيد تبون إلى ولاية رئاسية ثانية. من جانب المعارضة بدأ الإعلان عن الترشح للانتخابات الرئاسية. زبيدة عسول زعيمة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير كانت أولى المعلنين عن الترشح بعد أن كانت تقاطع أي مسار انتخابي في الجزائر. زعماء بعض الأحزاب شباب من التيار الإسلامي قد يعلنون لاحقا عن ترشحهم مثل عبد القادر بن قرينة من حركة البناء. فيصل مطاوي، الجزائر، مونتي كارلو، الدولية.
أفادت منظمة Save the Children أن العنف المتصاعد في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أجبر نحو 1,800,000 على النزوح، ما يمثل زيادة بنحو 5 أضعاف خلال السنوات 5 الماضية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. وزراء عرب أطلعوا رئيس الدبلوماسية الأمريكية على رؤية لحل الدولتين، وبلينكين يقول إن اتفاق وقف النار يحتاج